نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 21 بعد 106، والمقامة في يوم الخميس الموافق 22 من شهر جمادى الآخرة لعام 45,400. ونبدأها برسالة، وهي المجموعة 8 من كتاب الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن عدة أسئلة تتعلق بالمنهج السلفي، منهج السنة والجماعة، وصفة التعامل مع أهل البدع والأهواء. عليكم السلام. وهذه أسئلة مهمة ومفيدة حتى نكون على بصيرة من المنهج السلفي الصحيح، فإن أعظم ما تقضى فيه الأعمار وتبذل له الأوقات وتنفق فيه الأموال تحصيل الهداية وتحصيل السنة ومعرفة الطريق الصحيح. ولهذا فإن أهل العلم وإن أهل السنة وإن نجباء الأمة وإن أفذاذها قضوا أعمارهم في هذا الطريق حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليهم فيه، فكانوا حريصين على تحصيل السنة والهداية، كانوا حريصين على معرفة الحق وأهله، كانوا حريصين على اجتناب البدعة وأهلها. ولهذا علموا أن قدر الرجل بالسنة، وإذا كان قدر الرجل بالسنة لا بكثرة عبادة ولا بكثرة مسائل وعلم، قدر الرجل بالسنة لا بكثرة المسائل ولا بكثرة العبادة، إذن فأعظم شيء يبذل هو تحصيل هذا الطريق وتحقيق هذا السبيل، أعظم شيء. طالما إن القدر ليس بكثرة العبادة فقط ولا بكثرة المسائل فقط، بل بالسنة. ولهذا لو كان الإنسان أعبد الناس وكان الإنسان أعلم الناس ولم يكن على سنة، كان علمه وبالا عليه وكانت عبادته حجة عليه. أما إذا كان مقتصدا في العبادة وكان مقتصدا في العلم لكنه كان عن السنة والبصيرة، حينئذ نقول هذا الرجل مرفوع القدر وهذا الرجل من أفضل الناس. إذن القدر يعود إلى السنة، وطالما القدر يعود إلى السنة إذن أعلى ما يطلب السنة، وأول ما يطلب السنة. أول مسألة تطلبها في العلم هي السنة، هذه أول مسألة، المسألة الأولى رقم واحد هي السنة، تحصيل السنة، تحصيل الهداية. ولهذا اسأل عنها أولا. جاء شعيب إلى الإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، وقال له: يا إمام، حدثني بحديث السنة، حدثني بحديث السنة، حتى إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى فسألني من حدثك بهذا، قلت له سفيان ابن سعيد الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت، فأنجو أنا وتسأل أنت، هذه أمانة وضعتها في عنقك. حدثني بحديث السنة، ما السنة؟ حدثني بها وأنت الإمام، وقد وضعت رحلي عندك، أنت الذي تفيدني، وما تقوله لي سأتبعه، وإن وقفت أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى فسألني ربي عن هذا الحديث، قلت يا ربي حدثني بهذا سفيان الثوري فأنجو أنا وتسأل أنت. فقال له سفيان لقد شددت علي، أمر صعب، أمانة وضعتها في عنقي، فحدث بحديث السنة وذكر له المعتقد كاملا، حتى إذا فرغ منه قال له فإذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى فسألك من حدثك بهذا، فقل حدثني سفيان ابن سعيد الثوري، وخلي بيني وبين ربي، قل له سعيد هو الذي حدثني بهذا وخلي بيني وبين ربي. فكان حديث السنة حديثا مهما، وكان حديث السنة يسأل عنه، وكان حديث السنة أول ما يطلب. فإذا عرفنا باختصار قدرك بقدر السنة عندك، ووزنك بزينة السنة عندك، يبقى لماذا تقدم عليه مسألة أخرى؟ تجلس في المسجد هنا تتعبد الليل والنهار، تجلس تحفظ الليل والنهار، حفظت الكتب الست، وأنت الكوثري الأشعري، وأنت الزمخشري اللغوي، وأنت عمرو بن عبيد العابد، حفظت مسائل وختمت كل يوم ختمة، من أعبد الناس. كان الناس يقول في عمرو بن عبيد رأس الاعتزال كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد، كل الناس تريد الدنيا، عمرو بن عبيد يريد الآخرة. لكن ما قدر وما قيمته، ما قدره وما قيمته؟ لا قدر ولا قيمة، إنما يحط عليه كلما ذكر ويذم كلما ذكر، مع أنه من أعبد الناس. كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد. ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في كتاب شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة أن عاصما الأحول قال جلست إلى قتادة رحمه الله تعالى فذكر عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، فقلت له يا أبا خطاب، يا أبا الخطاب، كنت أرى أنه لا يقع العلماء بعضهم في بعض. عاصم الأحول يقول لقتادة رحمه الله تعالى لما ذكر عمرو بن عبيد وحط عليه وهذا رأس الاعتزال، فقال يا أبا الخطاب كنت أرى أنه لا يقع العلماء بعضهم في بعض، يعني زعم أن هذا من بما لا ينبغي، وإن كيف العلماء يقع بعضهم في بعض ويتكلم بعضهم في بعض، فكنت أرى ذلك. فقال يا أحول، قال نعم، قال له إن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي أن تذكر في الناس حتى تعلم، تعلم هذا، هذه ليست من الغيبة المحرمة، هذه من الواجبة. إذن قدر الرجل يعرف بماذا يا إخوان؟ بالسنة. قدر الرجل يعرف بالسنة، ولهذا كما قلنا ونكررها ولا نمل من تكرارها حتى تعلموها أبناءكم وأولادكم وجيرانكم وأصحابكم وأصدقائكم، أول مسألة تطلب هي مسألة السنة. إن طلبت فمت من فورك أبشر فقد مت على الخير كله. بعض أئمة السلف وجد ولده حزينا فسأله قال مات صاحب لي يا أبي؟ صاحب لي مات. فقال له هل مات على السنة؟ قال نعم. قال لا تحزن عليه، من مات على السنة فقد مات على الخير كله. احنا قد لا نلتقي بعد هذا يا اخوان، صح؟ قد لا نلتقي بعد هذا. يقال هذا الأخ كان عندنا يحدثنا الشهر الماضي ومتى قبل اللقاء القادم، أو نقول كان هذا يقرأ علينا في الدرس الماضي ولا أنا وتحت التراب، بل قد يموت في المسجد، بل قد يموت وهو يقرأ. فما الشيء الذي إن مت عليه الآن مت على الخير كله؟ ما هو الشيء؟ أنت مت على السنة بس، فقط فقط تموت على الخير كله، لا أنك تموت على ألف ختمة، أو تموت وأنت ساجد، أو تموت وأنت راجع، كل دي طاعات جيدة. لكن لا تفرق بين طائفة وطائفة. الثلاث والسبعون طائفة يقرؤون القرآن، الثلاث والسبعون طائفة يصومون، الثلاث والسبعون طائفة يحجون، الثلاث والسبعون طائفة يصلون، لكن الثلاث والسبعون طائفة يجهلون السنة إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ما أنا عليه يا أصحاب؟ يبقى ما المسألة التي ينبغي أن تكون حاضرة عندك؟ مت على طريق، مت في أرض، مت وأنت نائم، مت وأنت جالس، لأن الموت ليس ببعيد. الموت أقرب شيء يا أخواني، أقرب شيء إلى الإنسان الموت، أقرب من شراكنا، أقرب من نفسك الذي تأخذه. قد تخرج نفسك ولا تأخذ نفسك. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى ما أول مسألة تطلب؟ السنة. وإذا مات الإنسان على السنة فقد مات على الخير كله. وما أول حديث يطلب؟ السنة. وما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. ومن السني؟ عنده الأهوى لم يتعصب لشيء منها. ولهذا في حديث ضمام بن ثعلبة أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقال زعم رسولك أن الله أرسلك وكذا، قال نعم، زعم رسولك أن أنك تقول بأن ربك قد فرض عليك خمس صلوات في اليوم وليلة، زعم رسوله، زعم رسولك، وذكر أركان الإسلام ثم أسلم، ثم انطلق إلى قومه، ثم سب الآلهة والأنداد والأصنام التي كانت تعبد وقالوا نخاف عليك ضمام، ثم دعاهم إلى الإسلام، فما أمسى أهل بيت من قومه إلا وهو على الإسلام، فكان خير وفيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول مسألة هي السنة، ولهذا ننتقل مع السنة إن شاء الله، لن نأتيكم يوما ما إن أحيانا الله إلا ومع السنة، مع السنة الفقه، مع السنة التفسير، مع السنة اللغة، مع السنة الأصول، مع السنة، لكن السنة ما ينتقل عنها، السنة ينتقل معها، السنة ينتقل معها، ما ينتقل عنها، ما ينتقل عنها، السنة ينتقل معها، ما ينتقل عنها، لأن قدر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى بقدر السنة عنده. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ النجمي رحمه الله تعالى ما رأي فضيلتكم في قوم يذكرون الله ذكرا جماعيا إما بصوت واحد أو يقولوه واحدا بعد واحد، والهدف من ذلك كله أن يشجع بعضهم بعضا على فعل الطاعة والتواصي به وجزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله مشروعية حلقات الذكر المبتدع،
يعني ذكر جماعي بصوت واحد أو يقولوه واحدا بعد واحد، الهدف نتعاون فإن هذا أنشط لنا وأنفع لنا وأفضل لنا، فما حكم ذلك ذكر جماعي؟ معا نقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونقول هذا جماعيا، ننشط، نقول هذا 100 مرة، نقول 50 مرة، وننشط ويشجع بعضنا بعضا، والهدف من ذلك وذكر الله. وهل في ذكر الله سؤال؟ هذا يحتاج سؤال شيخ، نذكر الله عز وجل جمعيا، نحن ما نغني، نحن ما نرقص، نحن ما نعصي الله، هل يحتاج إلى سؤال؟ الجواب يحتاج إلى سؤال، لأنك ظننت أن العبادة هي أن تذكر الله، ولم تعلم أن العبادة أن تذكر الله على الوجه الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فقط العبادة أن تذكر الله، وإنما أن تذكر الله على وفق ما ذكر رسول الله، على صفة ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ تكون طاعة. فذكر الله عبادة، لكن على الوجه الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة وقدرا وزمانا ومكانا وغير ذلك من هذه الأشياء. أن تذكر الله على وفق ما ذكر رسول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى لا تقول هذه صلاة، واحد يسأل عن صلاة، هذا حج، واحد يسأل عن الحج، هذا ذكر، واحد يسأل عن ذكر، هذا صوم، أحد يسأل عن الصوم، كلها عبادات. هذا غلط، لابد أن توافق العبادة الشرع في واحد من ستة أمور أو في ستة أمور. الأول أن توافق العبادة الشرع في سبب العبادة. إن وضعت العبادة سببا فلابد أن يكون السبب مشروعا. تحتفل بعيد ميلادك أو بميلاد الرسول؟ أيوة بحتفل بميلاد الرسول. ليه؟ بحب الرسول. طيب جيد، الصحابة كانوا يحبون الرسول؟ طبعا. أنت أكثر ولا الصحابة؟ لا الصحابة. طب هل احتفلوا بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. عند جميع الناس حتى الذين يقولون احتفل بمولد النبي متفقون معنا على أن الصحابة لم يحتفلوا بمولد النبي. ما أحد قال الصحابة احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول طيب، شيء لم يفعله رسول الله ولا فعله صحابة رسول الله، على ما تفعلونه؟ قالوا هذا لا يلزم أن يكون فعله الرسول ولا فعله الصحابة، إنما يلزم أن يكون الطاعة، ونحن أردنا بذلك الطاعة، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نحيي ذكر رسول الله. ولفي ذلك إشكال، نقول هذا سبب لم يأتي الشارع به، السبب لم يعتبره شارع عبادة، إذن ما حكمه؟ بدعة. قال بعض العلماء قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. حديث عائشة في الصحيحين، حديث العرباض بن سارية، إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا قال الرسول. من الذي يقول مع قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال فلان، قال علان، قال رسول الله. لكنهم يا أخي أفهم لقال رسول الله، رسول الله منك، ليست المسألة قال رسول الله فقط، إنما قال رسول الله نريد من يفهمها أحد، وأنتم علمتمون هكذا. الخوارج بيقولون قال رسول الله وأنتم تردون عليه، تقولون فين الفهم؟ والمعتزل يقولون قال رسول الله وأنتم تردون عليه وتقولون فين الفهم؟ وأنت الآن أقول لك الفهم، تقول لي قال رسول الله، طب ما أنتم وقعتم فيما قلتموه. قلنا لك ما وقعنا، لكنك لم تفهم. كيف؟ لما نقول لك أنت تقول قال رسول الله ونحن نرد عليك ونقول لم تفهم، أرجعناك إلى نقطة مهمة جدا. هم أرجعون يا مؤمن الآن إلى العلماء وإحنا ما وافقنا. طيب ما إحنا بنرجعهم إلى العلماء ونلزمهم، لماذا نرجعهم إلى العلماء ونلزمهم وهم يرجعوننا إلى العلماء ونقول لا يلزمنا؟ لماذا يا مؤمن؟ لماذا؟ لماذا يا طلعت؟ تبع علماء وخلفوا في الفهم. ليه؟ الجواب أننا أرجعناهم إلى فهم الأمة ولم نرجعهم إلى فهم بعض الأئمة. في فرق بين نرجعهم إلى إمام وبين نرجعهم إلى الأمة. الآن إحنا رجعناهم إلى ماذا؟ إلى الأمة، إلى ما اتفقوا عليه، إلى ما أجمعوا عليه، إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى التابعين، إلى تابعي التابعين. يبقى إحنا رجعناهم إلى إجماع، هم أرجعونا جابوا هذا نصر دمشق وهذا السيوط يقول وهذا، وصاروا يدخلون على المواقع ويقلد بعضهم بعضا أي واحد قال كلاما وقد لا يكون ضيرا في الاحتفال ولا شيء من هذا ويأتون به، لكن احنا ما أرجعنا إلى هذا. هم اعتقدوا ثم استدل، ولهذا العالم الذي يستدل به اليوم هو العالم الذي يخالفه غدا. إنما نحن لم نعتقد إلا اعتقاد الأئمة، وعليه فإننا أرجعناهم إلى فهم الأمة وهم أرجعونا إلى فهم بعض الأئمة، وهناك فرق كبير جدا أن نرجع إلى الأمة أو أن نرجع إلى بعض الأئمة. ولهذا لما يأتي بعض الأئمة، لما يأتي العلماء يختلفون، الآن نقول هذه مسألة اجتهادية ونحن نرجع إلى بعض الفهم بحسب ما ترجح لنا وبيرجع بعض الفهم، ولا نستطيع أن نضلل أو نبدع، لكن الآن بنبدع ونضلل. السبب أننا أرجعناهم إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ ها؟ إلى فهم الأمة. في فرق بين فهم الأمة، فهم الأئمة جميعا، وفهم إمام. فهم إمام، يبقى إحنا بنرجع إلى الأمة فنقول أمة الصحابة احتفلوا؟ لا. أمة التابعين احتفلوا؟ لا. أمة التابعين احتفلوا؟ لا. هكذا الناس أصلا، هم الناس، حديث ابن مسعود، حديث عمران بن حسين، حديث عائشة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. النبي ولد بعد هذا ولا قبل؟ قبل. طيب هذه ثلاثة قرون لم يحتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يحتفل أحد بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا شيخ هذا خير وطاعة لا تضيق على الناس، مشكلة الفهم اللي بتزعموه هذا فهم السلفي ضيق. خلاص يا سيدي، طيب إن شاء الله أنت تصلي بنا المغرب؟ أي نعم والله، الله يكرمك، احنا عايزين 7 ركعات. لا لا لا، ما يصلح. ليه يا أخي؟ خير يا أخي، يا أخي أنتم بتضيقوا علينا، إنك لن تسجد لله سجدة إلا ربع دبها درجة. صلي بنا 7 ركعات، ولا ماشي ونجيب إمام آخر. إيه ليش كده بتصلي بنا 7 ركعات؟ نسبح ونحمد ونقرأ القرآن وندعو الله في كل ركعة سجدتان، ندعو الله عز وجل. لا ليه؟ طيب ما هكذا صلى رسول الله؟ يعني الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ لا، الصلاة باطلة، والسبب لم يفعل هذا رسول الله. طيب واحتفالك باطل، ليه لم يفعل هذا رسول الله؟ احنا نعجز عن مناقشتكم، انتوا عرفتونا يا رجل، ده انتوا خلتوا الواحد ده. صحيح سوق اهل البدع هذا يربيك على عديد الاوجه، فالان نفس المنطق، ان صححت الاحتفال لكون طاعة واستدللت بأيدي العامة، صحح الصلاة 7 و8 ركعات لكون ماذا؟ لكون الصلاة طاعة، لكون الصلاة طاعة. وعليه فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في جوهرة التوحيد، جاء في الجوهرة، وكل خير في اتباع من سار، وكل شر في اتباع من خالف. وأقموها على أن كل خير في اتباع من خلف وكل شر في اتباع من سلف. وإن قالوا هذه الكلمة فهي كلمة حق أريد بها باطل. فالشيخ النجم بيسأل عن الذكر الجماعي، المسألة المختلف فيها بين السلفيين وبين الخلفيين، هل هذا الذكر وارد به الدليل ولا لا؟ إذا عرفنا القاعدة هذه وأن الشرع لابد أن يوافق في السبب، إثنان في الجنس، لابد العبادة توفق الشرع في الجنس. الأضحية تكون من ماذا؟ من الرومي ولا البط ولا الأوز ولا بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، تكون بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. فإن أقمت أضحية وذبحت أضحية من غير بهيمة الأنعام فلا تقبل، ليست أضحية وإنما هي صدقة بلحم. طيب الثالث أن توافق العبادة الشرع في قدر العبادة. العبادة إذا وضعت على قدر أهم عددا يبقى لابد من ذلك. نسبح دبر الصلوات التسبيحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا، نصلي الصلوات عددا كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن توافق العبادة الشرع في صفة العبادة، في الصفة، ركوع قبل القيام ولا قيام فركوع فسجود، يبقى لابد أن تكون على هذه الصفة. الحج، نطوف طواف الإفاضة يوم التاسع ولا يوم العاشر؟ العاشر وما بعد. طب نقف في عرفة، يوم العاشر ولا يوم التاسع؟ يوم التاسع. هذه صفة لا تتقدم ولا تأخر. الخامس أن توافق العبادة الشرع في زمان العبادة. الشرع إذا وضع زمانا فلا بد من موافقته. الحج أشهر معلومات. الآن واحد راح إلى منى وعرفة والمزدلفة وكذا يعد حاجا؟ أبدا ما يعد حاجا. طيب السادس أن توافق العبادة الشرع في مكان العبادة. لو واحد طاف حول المسجد ما يصح، لابد أن يكون حول الكعبة. لو واحد أدى المناسك في غير الأماكن ما تقبل، لابد من الأماكن، لابد من الأماكن. النبي قال في للحجاج ارفعوا عن بطن عرنة، هذا وادي بن مزدلفة وعرفة، ارفعوا عن بطن عرنة، وأمرهم بالدخول إلى عرفة. حدد عرفة، حدد مزدلفة، حدد منى، وإلى اليوم تحديد النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجود، هذا مكان تؤدى فيه العبادة. إذن العبادة يسأل فيها سؤالان، السؤال الأول عن دليلها، والسؤال الثاني عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عن صفته. لا تسأل عن الدليل حتى تسأل عن الصفة والقدر. ومن هنا ابن مسعود أنكر على من جلس في المسجد الذين جلسوا في المسجد يذكرون ويسبحون وكذا لكن على غير هدي النبي. ماذا قال؟ قال ما أصنع هلاكتكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلال. نعم. قالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، يا عبد الرحمن ما أردنا إلا البر. قال كم من مريد للخير لم يبلغه. الإرادة موجودة، النية موجودة، لكن لم تبلغه لي يا أسامة لأنك لم تسلك إليه طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق السلف الصالح. مش عندهم طريق الرجاء الصالح؟ طريق الرجاء الصالح ما فائدته يا أسامة؟ يقصر الطريق، ولما طلعت قناة السويس ألغت الرجاء الصالح كمان، خلاص بيقصر الطريق، ده اسمه طريق الرجاء الصالح. احنا عندنا طريق العمل الصالح، طريق العمل الصالح غير طريق الرجاء، هو رجاء ان شاء الله، رجاء صالح بعمل صالح، هذا يقصر عليك الطريق فعلا. احنا عندنا يقصر الطريق، يقصر الطريق جدا حتى تصبح الجنة اقرب الى احدكم من شرك نعال. حديث البراء بن عازب في الصحيح لما جاء رجل وقال يا رسول الله، قال يا محمد أسلم أو أقاتل؟ هو كافر، قال أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عمل قليلا وأجر كثيرا. خرج البخاري في كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، عمل صالح قبل القتال. يبقى هذا طريق العمل الصالح، طريق الرجاء الصالح عندنا، أن الإنسان يقصر طريق. يبقى كم من مريد الخير لما يبقى عندك نية طيبة لكن ما عندك سنة، ما عندك عمل صالح، يبقى صلي كما صلى الرسول. حديث سالم بن سعد السعيدي في الصحيحين أنه صلى بأصحابه على المنبر، أبو بكر وعمر وعثمان يحتاجون واحد يعلمهم على المنبر الصلاة. أي والله أمور عظيمة يا إخواني، انتبهوا يا إخواني، لا يخفف هيبة الشريعة في نفوسنا عزوف الناس عنها يا إخوان وعدم مبالاة الناس بها. النبي علم أبو بكر وعمر وعثمان كيف يصلون يا إخوان. في حديث سالم بن سعد السعيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى، كبر، قرأ، وركع، ورفع، ثم رجع القهقرى حتى نزل في أصل المنبر، ثم سجد، ثم فرغ من صلاتي، ثم قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. صلوا كما رأيتمون أصلي. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير وسعد وسعيد وبعبيدة، كل الصحابة هؤلاء أهل بدر أهل بيعة رضوان. وقال صلى الله عليه وسلم تأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن هنا توافرت الدواعي، كل من علم أن النبي حج هذه السنة خرج مع أكثر من 100,000، وكل يرقب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حج رسول الله؟ وكان ألزم الناس له جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الذي ذكر جل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أفرد حديث جابر بالمصنفات حجة رسول الله كما رواه جابر، لأن أجمع وصف ورد لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أخرج حديث جابر، لزم النبي منذ أن خرج إلى أن عاد، وصار حديثه شبيها بحديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث المخطئ في صلاته. قالوا في حديث المخطئ في صلاته هذا جامع للمطلوب اللي فيه الأركان، والحديث جابر رضي الله عن ابن عبد الله رضي الله عنهما جامع لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال، هل جمع حديث المخطئ في صلاته كل شيء؟ الجواب لا، ولهذا نأخذ الصفة من مجموع الحديث. هل جمع حديث جابر كل حجة النبي؟ الجواب لا، فتى أشياء، لكن جل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. جابر كان ما زال صغيرا شابا يعني، لكنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان معه في حل وترحال، يقوم معه ينام معه وهكذا. لكن فاته أشياء، يعني مما فاته مثلا مما هو مشهور وتكلم الفقهاء فيها، هي مسألة قيام ليلة العيد، ليلة الحج اللي هي في ليلة مزدلفة ليلة العاشر، هل تقام هذه الليلة أم لا؟ كثير من الفقهاء على أنه يكره قيامها. ليه؟ عندما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، وثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، كان مستيقظا في هذه الليلة، وأنه استأذنه الضعفة من أهله، وأنه أذن له صلى الله عليه وسلم. وليس عندنا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم تلك الليلة، ولا عندنا دليل، يعني مسكوت عنه، لا جاء الدليل أنه قام، ولا جاء الدليل أنه ما قام سوى حديث جابر. وحديث جابر نام النبي حتى أصبح، وقد ثبت أن النبي كان مستيقظا، ولعل هذا هو الأقرب. ولذا ربما النبي، ربما الأقرب هو هذا، أن النبي قام. ولو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، خليك هناك في الآخر في المؤخرة، ولو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم تلك الليلة، فليس دليلا على كراهية قيام هذه الليلة. النبي ينام كما كان ينام في بعض الليالي صلى الله عليه وسلم، وكان ينام عن حزبه، فإذا قام صلى الله عليه وسلم صلاه نهارا، حتى لو أنه فعلا جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم، لأن نحتاج إلى دليل أعلى. ما هو الدليل؟ أن النبي تعبد بعدم القيام، النبي قصد عدم القيام. والأدلة تدل على خلاف ذلك، ومن عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاء أن أسماء رضي الله عنها كانت تقوم هذه الليلة، فقد صح أنها قامت قياما طويلا، ثم قالت لغلامها هل غاب القمر أو كذا، قالت لا، فصلت ساعة، ثم قالت هل غاب القمر، قال نعم، فانطلقت رضي الله عنها. فدل هذا على أن لو كان الصحابة رضوان الله عليهم عندهم فهم بأن هذه ليلة لا تقام، لما قامت أسماء رضي الله عنها. فالشاهد أن هذه الليلة كسائر الليالي يقومها الإنسان، وليس هناك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل في هذه الليلة. وأما حديث جابر فإنه ذكر ما رأى وما علم، نام النبي حتى أصبح، وثبت أن النبي قام هذه الليلة واستؤذن وكان مستيقظا في بعض هذه الليلة. الأمر الثاني أنه حتى لو أنه ثبت أن النبي قام نام منذ أن نام إلى أن أصبح، فليس في ذلك الدليل على عدم القيام ولا كراهة القيام، لأن هذا يحتاج إلى دليل آخر، لأن الأصل هو القيام. وعلل العلماء الذين قالوا بكراهية قيام هذه الليلة أن يوم الحج يحتاج إلى جهد عظيم، و أعمال الحج جلها في هذا اليوم، فكأن نبي نام ليتقوى على هذه الأعمال، وهذا أيضا تعليل عليل، لأن الناظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن نبي إنما كان يستعان بالعبادة على الأمور العظيمة، لا أنه كان ينام عن العبادة طلبا للقيام بالأمور العظيمة. ولهذا كان الصحابة ومعهم رسول الله يصلون في ساحات القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم. هذه فائدة مستنبطة من السؤال، لأن بعض الناس عنده قاعدة إذا كانت عبادة فلا تسأل عن شيء بعدها، خلاص ذكر، لا تأتي بقيود، لا صيام صلاة لا تأتي بقيود زائدة. نقول لا، المطلوب في العبادة الأمران، الإخلاص والمتابعة. المتابعة في الستة أمور هذه اللي احنا ذكرناها، من جهة السبب، من جهة الجنسي، جنسي، من جهة القدر، من جهة الصفة، من جهة الزمان، من جهة المكان. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: مشروعية حلقات الذكر المبتدع من أين جاءت وما هو الدليل عليها؟ وإني أخاف على شبابنا وشباب.
وهذا المزعج الفزاع على أهل البدع، ما الدليل؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هو هذا أصل المعترك، أصل المعترك. ما الدليل بفهم السلف؟ ما الدليل فقط؟ لا، ما الدليل فقط؟ لا، ما الدليل بفهم السلف؟ لأن ما الدليل يأتون بالكتاب والسنة بفهمهم، لكن نريد فهم السلف. ما الدليل بفهم السلف؟ ما الدليل؟ أريد فهم الصحابة، أريد فهم التابعين، أريد فهم تابع التابعين، هذا أريده. حدثني عن هذا، لا تحدثني عن الشيخ تقول لي فلان دردري يقول وفلان ما أدري الرمل يقول. إذا أردت الرمل والدردري يعني مع الاحترام لا، لكن أقول يعني عموما هو نعم يعلقون فتاة في المسجد صلى على قل سيدنا رسول الله، وعندك اللوحة موجودة ورايت فيها أسماء الذين قالوا بالصلاة. لا، نريد فهم السلف، يبقى الدليل بفهم السلف، هذا الذي يطلب. ولهذا علي الجمعة يشتاط أيضا لما يقول هؤلاء ترى الولد يقول لك وما وهل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد يخنف كذا يقول لك هل فعله رسول الله. طب يخنف ليه؟ أنت اللي بتخنف، الولد ما بيخنفش ولا حاجة، بيقول لك هل فعله رسول الله، ده خنف، إنما أنت اللي بتخنف، إنما أنت اللي بتخنف، أنت الآن اللي بتخنف، إحنا سمعناك أنت اللي بتخنف، وسمعناك بتكركر، وبتقول الشيخ عادي يحدث حديث عن رسول الله ويكركر، سمعناك بتكركر، وسمعناك بتفتح صدرك وتقول الأولاد دول، سمعناك أنت اللي بتقول وتستهزئ وتسخر ممن يقول هل فعله رسول الله؟ ده هذا ينبغي أن تجعله على رأسك وتحمله على رأسك وتقول جزاك الله خيرا. تسأل عن دين، مش أنت عالم دين؟ هو بيسأل عن دين، والدين دليل، يبقى هو ما خرج عن الحد. إنما أنت لا تحتاج أن أسألك أحد عن ماذا؟ عن الدليل. ليه؟ لأنك تأتي بما لا دليل عليه، فلهذا يقال هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي بذكر ما يقوله عربيد ولا منحرف، ما سمعنا عند الناس ذكر يقال ما أدري أبصع ما شعب خروع ولا مش يسموه هذا، هذا ذكر إيه ده؟ ذكر إيه ده؟ حتى ولا يصح الكلمات المتقطعة اللي بتجي في الجرائد بتعطيك إنها كلمة، يعني الحروف المتقطعة دي بتعطيك إنها كلمة يتم الاختبار في ضوئها، صح؟ هذا ما تصلح أصلا، شيء أبدا ما يصلح، ما له معنى، ما له قيمة. تبوه باللغة العربية، تبوه باللغة الأردية، تبوه باللغة الإنجليزية، يا مثلا جد هنقول بقى يعني بقول يا الله ولا شيء، ما في أي لغة خالص مطلقا. هتقول لغة عربية، غلط، هذه ما في كلمة في اللغة العربية. ابحث عن أي كلمة قالها في القاموسات من أول من أول معجم العين الخليل إلى آخر معجم، شوفها تجد هذا ولا لا، ومئة واحد عشر مرة. هذا فيه هذا دين هذا؟ فلهذا أو ألف مئة واحد عشر وانت حر، ده مجرب. الواد يقول لك أنا ما خلاص، انت حر، هذا مجرب. لكن فعلا صحيح ممكن يجد علي جمعة رقة مع هذا، ممكن، ممكن يجد، ألا يعني ممكن 1111 بتاعه ده يجيب خشوع ودمع. جد، إن الشيطان ليلقي على الرجل من الخشوع والخضوع وغير ذلك ما يفتن به الناس. طب واظب على كده، يعني أنا ما أقول لك يعني، لكن هؤلاء يواظبون فعلا قد يجدون رقة، وإنما هو خشوع النفاق الذي قاله سفيان لما قال الحسن صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من خشوع النفاق، إن الشيطان ليلقي على المبتدع شيئا من ذلك ليصطاد به الناس. يبقى فعلا ممكن تؤثر، ممكن تؤثر، مثل الذي يقول أنا رأيت نبي، فعلا هو رأى النبي، بس رأى نبي، هو رأى الشيطان، رأى الشيطان، يعني النبي الذي جاء به الشيطان وليس النبي على حقيقته، فإن النبي لا يرى في اليقظة، يرى في المنام على صفته التي هو عليه، ويسمع يقول أنا رب العزة، فعلا يسمع، لكنه شيطان يقول أنا رب العزة، شيطان يقول رب العزة، ويقول أنا رحت مكة صليت الفجر وجيت، فعلا ممكن الشيطان يحملها مكة ويجي في هذا، لا إشكال، قد يكون، يعني قد يكون. ولهذا ماذا قال السلف؟ إذا رأيت رجل يطير في الهواء ويسير على الماء فكذبوه، فإن هذا لا يكون، ولا ماذا قالوا؟ فعرضوا أمر على الكتاب والسنة، شوفوه، لأن هذا قد يحصل كخارق شيطاني وليس كرامة شرعية. نعم، مشروعية حلقات الذكر المبتدع من أين جاءت؟ ها؟
وما هو الدليل عليها؟ وإني أخاف على شبابنا وشاباتنا من بدعة التصوف وبدعة الخوارج، والحق وسط بين المغالاة والتهاون، وبين
بدعة التصوف التي هي الاعتزال وترك العلم وترك الجهاد وترك كذا، والانشغال بأوراد ومبتدعة ودين مبتدع مخترع. التصوف كله شر لفظا ومعنى. سؤال: ما حكم التصوف؟ التصوف كله شر اشتقاقا ومنهاجا لفظا ومعنى. سؤال: كيف يكون شرا وهم على زهد وورع؟ والزهد والورع مشروعان. الجواب: الزهد والورع مشروعان، والتصوف غير مشروع. طيب، ثلاثة، السؤال الثالث: كيف يكون التصوف شرا كله وقد قسم بعض أهل العلم الصوفية إلى قسمين: صوفية أهل السنة والصوفية المبتدعة؟ الجواب: الصوفية والتصوف كله شر لم يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما أحدث. فإذا رجعت إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابي لا تجد تصوفا ولا أشعرية ولا خوارج ولا جهمية ولا جبرية، وما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دين. وما قاله بعض العلماء في هذا مردود عليه، فالحجة فيما كان عليه النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر التصوف وجب الرد، فلا نقبله لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى، لا اشتقاقا ولا منهاجا. نعم. طيب، بدعة الخوارج في المقابل، هذه بدعة التصوف ما يسمى بدعة الروحانيات والقلوب وما أدري التربية على هذه الأشياء. طيب، وبدعة الخوارج يربون على السيوف وعلى إراقة الدماء وعلى ما يسمون بالجهاد وإلى آخره. هذه بدعة حصل بها إراقة الدماء، وهذه بدعة حصل بها شرك بالله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان، فهم يتعلقون بأموات ويدعونهم مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والحق وسط بين المغالاة،
ونعوذ بالله من كل بدعة، لكن بعض البدع أخطر من بعض، وبعض البدع أعظم من بعض. فبدعة التصوف، بدعة الخوارج، بدعة الرافض التي هي كفر، بدعة الإرجاء، فبعض البدع بدعة القدر، فبعض البدع بعضها أكبر من بعض، فهناك البدع المكفرة، هناك البدع غير المكفرة. نعم.
والحق وسط بين المغالاة والتهاون، وبين التفريط والإفراط، ونهاية الصوفية القول بوحدة الوجود، وأن الله حل في مخلوقاته أو متحد بهم، ونهاية مذهب الخوارج تكفير المسلمين والقول بخلود أصحابه.
جزا الله خيرا علماءنا، صراحة العالم اللي بيوضح، العالم اللي بيضع انقطع الحروف بيقصر العمر، يقصر المسافات على الإنسان، بدل ما يعيش 20 سنة ما يدري كوعة من كرسوعه ولا يدري من أين يبدأ، شيخ واعظ، شيخ قصاص، شيخ يبكي الناس ولا يضبط دين الناس ولا يحدد للناس طريقة ولا يدل للناس على طريق ربه، ولا يدري الإنسان، يخرج يأخذ الصوف بالحب، يخرج يأخذ الخارج بالحب. مات أسامة بن لادن، قاتل الله الأمريكان، مات أسامة، مات مجاهد الأمة، الرجل الذي عزف عن مال أبيه ومال أجداده ومال أعمامه ملايين ومليارات، وآثر أن يعيش في الكوفة والبدرمات وغير ذلك ويفرح بهذا. مات الصوفي الفلاني يمدح ذلك، كل من يلقى يأخذه بالأحضان، صوفي تبليغي أشعاري كذا. ليه؟ لأن ما عند شيخ اتقى الله سبحانه وتعالى ولا أوضح له، ما عند شيخ يقول كما قال النبي الحذيفة كما في الصحيحين: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. هذا هو، ولهذا يوالي جميع الناس، من يعادي يعادي أهل السنة فقط، الذين عند في زعمه مزقوا الأمة، فرقوا الأمة، فعلوا في الأمة، أحدثوا الفتن، كنا جماعة واحدة وكنا أمة واحدة وكنا كذا، من يوم ما طلع أصحاب الريال السعودي وأصحاب البترول اللي جاءونا مع بترول السعودية دول، من يوم ما طلعوا الأمة تمزقت، كنا أمة واحدة، لكن هؤلاء أفسدوه. نعم هكذا يقولون. فيبقى شوف نهاية، دي قاعدة، نهاية الصوفية القول بوحدة الوجود، نهاية مذهب الخوارج تكفير المسلمين حتى الصحابة، الصحابة كفروهم، قاتلوهم وقتلوهم، قتلوا ممن قتلوا، الصحابة كفار إلا نفر القليل، الصحابة كفار ولو كان مبشرا بالجنة، لو كان مبشر بالجنة، علي كافر عنده مبشر بالجنة، عليهم في الجنة كيف يكون كافرا؟ يدخل جنة كافر؟ يدخل جنة كافر؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لا يبالون. إذن ما نهاية الصوفية؟ قول بوحدة الوجود، أن الله حل في كل مخلوقاته، ما في فرق بين خنزير ورب العالمين، بين كلب، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذه نهاية التصوف، هذه نهاية التصوف. لا أدري العبد من هو. نعم ليت شعر. ونهاية الخوارج، ماذا بالخوارج؟ تكفير المسلمين وسفك دمائه. يبقى هؤلاء نهايتهم حلول الاتحاد، وهؤلاء نهايتهم تكفير المسلمين. نعم.
ونهاية مذهب الخوارج تكفير المسلمين والقول بخلود أصحاب الكبائر في النار مثل الكفار، وهذه العقائد دخيلة على الإسلام وليست منه، فاحذروا دعاة السوء.
محدثات، فإن كل محدثة من بدعة وكل بدعة من ضلالة. الصحابة ما كانوا خوارج، ولا الصحابة كانوا أشاعرة، ولا الصحابة كانوا إخوان مفسدين، ولا الصحابة كانوا تبليغ، ولا الصحابة كانوا رسلانية، ولا الصحابة كانوا برهمية. الرسلانية والبرهمية انتبهوا لها، خطير خطير، خطورتها في أمرين: الأمر الأول أنهم على منهج الخوارج يسيرون والمعتزلة، الأمر الثاني قل من يتكلم فيه إلا أنتم، لهذا ضعيف الكلام، نستكلم في الإخوان، نستكلم في الأشعار، نستكلم في الصوفية، لكن اللي بيتكلم في الرسلانية والبرهمية إحنا فقط، إحنا فقط. ليه بقى؟ هل إحنا خلفنا الأمة؟ لا، لكن إحنا أضر بهؤلاء، وما وصل كثير من العلماء الذين يقتدى بهم، ما وصل إليهم حال رسلانية وحال برهمية. هذا واجه الدنيا كلها بذلك، واجه الدنيا. إذا علماؤنا قاموا على الحدادية وحضروا حتى صار من الأعلام عندنا تحذير من الحدادية، فالرسلانية أشد من الحدادية، حدادية وزيادة. ما وجه ذلك؟ من يقول لي الرسلانية حدادية وزيادة؟ ما وجه ذلك؟ من يقول لي
أن الحدادية إنما يأتون على أخطاء موجودة عند الرجل وثم يبدعون بها، وعندهم أن كل
من يعني يبدعون ببدعة حاصلة،
ببدعة واقعة،
يبدعون ابن حجر ويبدعون كذا لوجود أشياء بدعة موجودة.
أما الرسلانية فإنها تبدع بلا مبدع، بلا بلا شيء.
تمام.
وأن الحدادية إنما ترجع على الأخطاء التي رتب فيها الرجل تعيره بها، وأما الرسلانية تعير الرجل بأسماء وبصنعات وبغير ذلك،
يعني بما لا يكون، فجمع بين هذا وذاك. يبقى هذا الحددية يبدعون بما عندك، وقاتل بدعة فعلا، بس البدعة ما تقع عليك، فحذفوا ما يتعلق بتوافر الشروط في المعنى اللي هو إشكاليتهم في إسقاط الحكم على المعين، إنما هؤلاء إشكاليتهم في الوصف نفسه قبل إسقاط الحكم على المعين. الوصف نفسه لم يرد به شرع أنه بدعة، الحددية لا، يأتون بالوصف الذي هو بدعة، لكن لا ينجو أحد منهم، لا يرجعون إلى أحكام العلماء في الأعيان، إنما الرسلانية يخترعون أشياء حتى المسلمات. تتخيلوا أن رسلان جعل القائلين بكفر تارك الصلاة كسيد قطب في تكفيره لأكثر المجتمع؟ تخيلوا. طب ما وجه ذلك؟ أن القول كفر تارك الصلاة يفضي إلى تكفير أكثر المجتمع، لأن الأكثر تارك الصلاة، يبقى هذا شابه قول سيد قطب في تكفير المجتمعات. تخيلوا، تخيلوا القول بكفر ذلك الصلاة يفضي إلى هذا، مع أن القول بكفر ذلك الصلاة مسألة خلافية، مسألة خلافية، ده التنزل، إنما محكي فيها الإجماع، الإجماع محكي على كفر ذلك الصلاة، وهذا الذي ندين الله به. إذا سئلتم عن ما عن ترجيح في هذا، الذي ندين الله به أن هذه المسألة إجماعية، ولا أعتبر خلافا بعدها، ومن اعتبر خلافا فليرد على الإجماع، ولم أسمع بأذني إلى اليوم حجة في رد الإجماع صالحة، ده بجوار السنة الصريحة. لكن حتى لا نختلف في مسألة فهم النصوص وكذا، فنقول الإجماع. نقل ذلك عبد الله بن شقيق العقيلي يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا طرق من أعمالي كفر غير الصلاة. هتقول جحود، هذا قول مردود بالمرة، لأن الجحود لا يقتصر على الصلاة فقط أنه يكفر الجاحد، وإنما الصوم يكفر الجاحد، والزكاة يكفر الجاحد وكذا، فما الذي اختصت بالصلاة إلا الترك. ونقل عبد الله بن شقيق العقيلي، لكن البعض ضعف الأثر وكذا، الأثر منقول، ولا زال العلماء يتوترون على نقل، لكن لنفترض هذا، نقل غير عبد الله بن شقيق العقيلي، نقل هذا، نقل محمد ناصر المروزي عن إسحاق بن راهوية، نقل هذا، وأن هذا قول أهل العلم من لدن أصحاب رسول الله. هاتي أحمد نقل إسحاق عند المروزي من لدن أصحاب رسول الله إلى يومنا هذا. لكن الخلاف اللي بين العلماء في كفر تارك الصلاة كلية، ولا كفر تارك الصلاة، ولا كفر تارك صلاة، هذا هو، تارك الصلاة ولا تارك صلاة، يعني تارك الصلاة كلية ولا تارك صلاة أو صلاتين أو ثلاثة، هذا الخلاف. وأقول القول بكفر تارك الصلاة حتى تقطع عنده قول قوي جدا، فكيف الشاهد، كيف يكون هذا القول المنقول فيه الإجماع، ولو اعتبرت أنت الخلاف فيه، كيف يكون هذا القول هو قول يشبه قول السيد قطب في تكفير المجتمعات، لأن أكثر الأمة يترك الصلاة. هذا رجل بلى في الأمة يا إخواني، هذا رجل ابتلاء لأمتنا في مصر هنا، لكن الحمد لله نحن على بينة من أمرنا، على بينة. تريد من أي نوع؟ تريد رسلان من أي جهة؟ اختار أنت، تريد من طعن في الأنبياء، ولا تريد من طعن في الصحابة، وتريد من طعن في علماء؟ هذه ثلاثة هم يا أخوان، من أئمة الدنيا يا أشرف، ما أخذ من أنبياء، وما أخذ من صحابة، وما أخذ من أهل العلم. رسلان يطعن في ثلاثة، تخيلوا، رسلان يطعن في الثلاثة، أنبياء صحابة علماء، أنبياء صحابة علماء يطعن فيهم رسلان، وقد بينا هذا، بارك الله فيكم. نعم.
قال محمد بن النصر رحمه الله تعالى: سمعت إسحاق.
واحد يضحك عليك يا شيخ، يعني بصراحة أنا ابن خلفك في المسألة الذي يطوى، أنا عنده بحر خد، بس يعني كنوا جماعة، وما دعا إلى جماعة، وبيحذر أصلا من الجماعة العزاء، طب اسال ياسر برامي كده قول له انت جماعه وحزب، اقول لك انا بحذر. اسال اي واحد كده، ليس باللازم في صاحب الحزب ان يقول انا صاحب حزب، لكن اذا الراس هذا خالف وتبعه طلابه على ذلك وتعصبوا له وردوا على من خالف هذا الحزبيه، ليس باللازم ان يقول راس الحزب انا حزب، بل قد يحذر من هذه. العبرة ليست بالقول وحده إذا خلفه العمل، العبرة بالقول والعمل، العبرة بالقول والعمل. نعم.
قال محمد بن نصر رحمه الله تعالى: سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي.
يبقى واحد صح عن رسول الله أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر. حديث بريدة، حديث جابر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بينهم والصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
قال: وكذلك
والأدلة، رجعوا كتاب الصلاة لابن القيم، أدلة على كفر ترك الصلاة، الكتاب، السنة، الإجماع. نعم.
قال: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
ليس جاحدا عمدا حتى يذهب وقتها كافر، وبه يستدل من يقول بكفر تارك صلاة، يعني القول قوي. من قول هذا عن جماعة من الصحابة، ذكر ابن حزم عن جماعة من الصحابة القول بكفر تارك صلاة، كيف بترك الصلاة كلها؟ لهذا ما أرى خلافا معتبرا فيها أبدا أبدا، إنما الإجماع الحمد لله منقول فيها وكلام العلماء فيها. لكن مع ذلك لا ينتج عن هذا أن ما يقول الحددية أن هذه مسألة متعلقة بمبحث الإيمان، فمن لا يرى كفر تارك الصلاة يكون مرجئا، لا. وأيضا لا يحط من العلماء الذين يذكرون الخلاف، لأن هذا موجود، فهذا يعود إلى مسألة الإجماع. فقد لا يكون الإجماع عند القائل هذا ثابتا، أو يكون محمولا على محمل معين كسائر النص، إذا وصل إليه قد تتأوله، إنما كتحقيق علمي هذا هو. قال صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن صامت: في الأئمة أئمة الجور إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. وقال في حديثه الآخر في الصحيح: لا ما صلوا. فدل هذا على أن ترك الصلاة من الكفر بواحد الذي عندنا فيه من الله برهان. لكن مثل هذه الحقيقة مسألة قد تخفى، مسألة قد تخفى، لهذا لا يشدد ولا يبدع ولا يضلل من قال بعدم كفر تارك الصلاة. وكذلك أيضا لا يتهم بالإرجاء، هذه مسألة مسائل الترجيح مسألة أخرى. نعم نعم. رهبة الجمهور قاعدة صحيحة، لكن أستدل بها عليك أنت تقول رهبة الجمهور، كيف بقى برهبة الإجماع؟ ضع رهبة الجمهور مقابل رهبة الإجماع، أيهما أولى؟ طيب خلاص، كيف رهبة الإجماع المنقول هذا؟ ولهذا احنا بنقول البحث في نقطة واحدة، هل الإجماع ثابت أم لا؟ بس يلزمك أن ترد الإجماع الأول أو دلالته، ده رقم واحد. إنما تبقي الإجماع وتذكره ثم تدعي خلافا، هذا الحقيقة أمر غير مقبول. أنا لو أرى أنه ليس بكافر لا أقول ليس بكافر لأنه ذهب إلى ذلك جمهور الأربعة، وإنما التكفير هذا رواية عن أحمد، أنا لا يمكن أقول هذا أصلا. أنا أمامي إجماع وأقول الأربعة، أنا لا يمكن أقول هذا، لازم يكون عندي توجيه الإجماع. أنا عندي توجيه الإجماعات، أنا نقلت لكم، أنا قلت لكم هذا القاضي عياض بينقل إجماع على أن خير البقاع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير قد نقل إجماع وتتابع كثير. ادخل كده، ادخل على البحث واكتب الإجماع على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع، تجد جماعات نقلوه بعد القاضي هذا، بعض القاضي عياض نقلوه، وهذا الإجماع على خلاف الإجماع. الإجماع على أنه ليس فيه أدنى 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 فضيلة، فضلا أن يكون هو ماذا؟ أن يكون هو أفضل خير البقاع. حتى بعضهم يقول خير من الجنة، البهوتي له كلام في هذا، بعض العلماء خير من الجنة، خير من العرش، خير من المسجد الحرام، خير من كذا خير من كذا، والإجماع على خلاف هذا. وقد نقل شيخ الإسلام إجماع على خلاف هذا. فرق بين القبر والمقبور، فالمقبور خير خلق الله والقبر لا فضل فيه، وإذا ما نقول فيه إجماع يبقى لابد أن يكون عندي ماذا؟ توجيه للإجماع. فمن قال بأن الخلاف في المسألة كذا يبقى عليه الأول أن يوجه الإجماع. لكن مع هذا احنا بنقول هذا من جهتنا ترجيح للإجماع، غيرنا قد يرجع غير هذا. المهم أن لا يترتب على ذلك تبديع ولا تضليل ولا غير هذا، لكن هذا الذي نعتقده. نعم.
قال رحمه الله: فاحذروا دعاة السوء، واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعوا ما سوى ذلك. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولقد أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحلقات التي كانت في مسجد الكوفة، وفي كل حلقة واحد يقول لهم سبحوا 100 وكبروا 100 وهللوا 100، فوقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وأنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب بضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم مريد وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويوم الله ما أدري لعل أكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم.
نعم، السنة السنة، نرجع إلى السنة. ما نقول أولا يسبحون أحمدون جزاكم الله خيرا. نعم.
فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. رواه. نعم. الدارمي.
نعم نعم.
فالخوارج
هذا فبدأوا بالتسبيح وانتهوا بسل السيوف، بدأوا بالتسبيح وانتهوا بسل السيوف. نعم. لأن النفوس التي تجيز لنفسها العبادة بغير دليل، الخروج عن السبيل، النفوس التي تجيز لنفسها ذلك تجيز لنفسها إباحة الدماء بغير سبيل. القاعدة واحد. نعم.
فالاجتماع للذكر بدعة، والذكر الجماعي بدعة، ولكن الحلقات لتعلم العلم وقراءة السنة وقراءة القرآن والتفقه في الدين هذه حلقات جيدة وينبغي الحرص عليها،
وهذه تسمى بمدارسة القرآن. إما الشيخ بيقرأ ويفسر، أو أن الشيخ يقرأ ويعلم، أو أن كل واحد يقرأ تلاوة، أو أن كل واحد يقرأ على وجه التصحيح. وأما الأذكار فكل بعد صلاة الفجر يقول أذكار الصباح وحده، ما في ذكر جماعي، ومن ذلك ما فعله جماعة الإخوان في رمضان، وإن قلوا الآن أو لم يعد هذا منتشرا وإلا كان في أول الأمر يوم انتشار الجماعة بوضوح، كان في شهر رمضان ينتظرون شهر رمضان وتكون هناك حلقة لأذكار الصباح وحلقة لأذكار المساء، قصدهم من هذه الحلقة طبعا بيجتمعون ويقولون أذكار مثل على غرار سبحوا 100 أحمد 100 كبروا 100، ثم عندهم دعاء الرابطة أو شيء من هذا، يعني كل واحد يتخيل أناسا في ذهنه يدعو لهم ويسكتون، ثم بعد ذلك يقومون. قصدهم من هذا المجلس الذي يكون بعد صلاة الصبح ومن هذا المجلس الذي يكون بعد صلاة العصر وقبل المغرب، قصدهم من ذلك استقطاب أناس جدد، لأن رمضان تعرفون أنه يدخل المساجد أناس لم يكونوا يدخلون من قبل، فبالتالي أنت رجل محب الخير دخلت المسجد وجدت قوما يقول أذكار الصباح فتجلس معهم، وبعد المجلس وكذا يتعرف عليك، وبعد ما يتعرف عليك يأخذ هاتفك أو يعرف عنوانك أو إلى آخره، ثم تواصل معك. انتهى رمضان جاء بعد ذلك الاتصال وغير ذلك. فعندنا والله عقيقة عند الأستاذ محمد الجهري، وها هذا عندنا عقيق عن الأستاذ حسن البغدادي، ده فلان عند عرس، ده فلان عند عقيقة، ده فلان عند كذا، أنا رايح المستشفى. نعم مستشفى إيه؟ والله مستشفى 57. ده في أستاذ دكتور هناك محمد إبراهيم حبيبنا أخونا، يا أستاذ محمد هيجيلك طلعت توصى به شيئا فشيئا. بعد ذلك يا إخواني النفقة لإخواننا المستضعفين في كل مكان في أريتريا والصومال وكذا، يبقى تدفع اشتراكا شهريا كل شهر 5 جنيه، وبعد ذلك وبعد ذلك وبعد ذلك وبعد ذلك حتى تصبح إيه؟ عضوا وجنديا في هذه الجماعة. هذا هو المقصد، هذا هو المقصد. نعم نعم. ده في ابحث فيها، لان تجد ان الامام افتاهم بهذا. ما هو انت الان اخونا طلعت يقول بان لما صلى الجمعه وجد الناس بعد صلاه الجمعه كل واحد في مكانه، كل واحد في مكانه يقرا سوره الكهف، ما حد تحرك. هينكر؟ هينكر ماذا؟ سوره الكهف ورد فضل قراءتها يوم الجمعه، بيقرأ سورة الكهف مو بسورة ياسين. في ناس تقرأ سورة ياسين لكن هذا سورة الكهف، ولا يقرأونها جماعية، قراءة جماعية، يبقى هو أتى بسورة الكهف، فما المحظور فيها؟ فاحتار طبعا في هذا، ماذا يصنع؟ ها ماذا تقولون يا إخواني؟
لا يجوز يا شيخنا، هذا نفس مسألة ابن مسعود بالضبط.
ليه؟
لأن هذا المسعود
كل واحد يقرأ لحاله.
ما هو يا شيخنا هؤلاء وجههم رجل فقال اجلسوا واقرأوا كل واحد وحده.
ما وجدنا هذا الرجل، هو ما سمع رجلا يقول
هذا. ما يجلسون التوقيت هذا، تخصيص وقت، تخصيص هيئة بهذا، لأن هذا اجتماع، حتى ولو كان كل واحد وحده هذا اجتماع. وابن مسعود كان الرجل يقول سبحوا 100 وكل واحد يسبح نفسه وحده، ولكن يجتمعون على الصور، فهذا نفس قريبة منها.
ما يحتاج أن يقال لهم اقرأوا سورة الكهف، لكن هذا بتعليم أحد لا شك أنه علمهم إن بعض الناس قد ينشغل، قد يفوت كذا وكذا، فنقرأ هذه الصورة، اقرأ هذه الصورة، وحتى نتفق على شيء معين بحيث كل واحد يكون معانا على الاتيان بها، يبقى بعد صلاة الجمعة كل واحد مكانه واسحب مصحفك واقرأ له هذه. يبقى هنا جعل صفة وتوقيتا، صفة لم ترد عن السلف الصالح أنها تقرأ بعد الجمعة، تقرأ على هذه الصفة، وتوقيت يكون بعد صلاة الجمعة، فهذه إحداث. لكن أن تقرأ طوال اليوم ما في مشكلة، تقرأ بعد الجمعة، وده يقرأ بعد العصر، وده يقرأ الصباح، وده يقرأ كذا، ما في مشكلة. لكن الانتظام على اختيار توقيت معين بعد الجمعة وعلى صفة معينة، هذا يخالف السنة وإن بدت خير. ولهذا أبو موسى الأشعري لما رأى هؤلاء أولا، لما قال ابن سعود ماذا قلت لهم؟ قال والله ما قلت شيء، يعني قرأت خيرا، ماذا رأيت؟ قرأت خيرا. هو نفسه أشكل عليه رضي الله عنه في أول أمر، ولهذا هو أتى لماذا ابن مسعود؟ هو أبو موسى الأشعري لو يعلم أن هذه بدعة محققة عنده بالنسبة لهذا المخالفة محققة لأنكر عليهم دون الرجوع إلى أبا عبد الرحمن، لكن أتى أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قبل الغداء، يعني قبل الفجر. تخيلوا تخيلوا لما يأتي أبو موسى الأشعري ابن مسعود قبل الفجر ويجد طلاب ابن مسعود عند ابن مسعود على الباب، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فلما خرج أبو عبد الرحمن التزم وذكر له ما ذكر. نعم
قال أمت.
نعم مش ده ذكر مطلق؟ ما ليس بدعة، مش ده ذكر مطلق؟ تصلي على النبي تقول سبحان الله والحمد لله ولله الله والله أكبر، أنت حر، ما في إشكالية أبدا. أيوة بس هذه نعم هنا هو لا ينسبها إلى النبي، لكن هي منسوبة إلى النبي والصحابة. هو يأتي بصورة ماذا؟ سورة الكهف التي ورد فضلها وإن كان في أحاديثها ضعف لكن بمجموعة يفيد حكما، أتى بهذا كله ووجد. طيب هنا هذه العبادة التي وضع عن النبي لم ترد على هذه الصفة. فليس الأمر بها مطلقا في أي وقت، دي واحد. اثنين، أنت التزمت هذه الصفة، لكن أنا في نفسي أقرأ، سأرتب لنفسي قراءة هذه قبل صلاة الجمعة. أنا سأبكر كل جمعة سبع الساعة 11 وأقرأ. طب ما أنا رتبته، بس لم أرتب مع غيري هذا الوقت حتى أعان، لكن هؤلاء على هذه الصفة وضعوا هذه الصفة الخاصة، ولهذا لو قرأها واحد هو نفسه يرتب مع نفسه إن دبر الجمعة يقرأه حتى ما ينساه، ما في مشكلة، ليس هذا هو الإشكال. الإشكال إن الآن المسجد يكون على هذه الصفة فيجتمعون في الصورة، وإن لم يقل أحدهم الآخر اقرأ أو كذا أو كذا، إنما كان هذا مسبقا، لأن هذا لا يكون باتفاق بموافقة من غير اتفاق، لا، ده اتفاق وعلموا إياه، فهذا ما يجوز، اختار له الزمن واختار له الصف. إنما أنت سبح ما في مشكلة، يعني الآن أنا أسبح مثلا 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولله والله أكبر، لكن وأنا أجلس هكذا في أي وقت، لكن لو رأيتنا بعد صلاة الظهر نحن جميعا بنقول هذا الذكر كل واحد في نفسه، هذا بدعة، هذا إحداث، لكن أنت حر في نفسك ما في مشكلة. الذكر المطلق يبقى مطلقا على مهام مطلق، يعني إيه؟ يعني ما حدد له زمان ولا مكان ولا كذا. أنت إن حددت شيئا من ذلك وهو مطلق، حددت شيئا من ذلك على وجه النشاط وكذا، أنت نفسك ما في مشكلة. أنا سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة في اليوم، لا يقال ما دليل 100، لأن لم يرد توقيت في ذلك، فأنا إنما أفعل ذلك حتى ألتزم هذا العهد، هذا العدد، فهذا 100 وهذا استغفر الله 100 وكذا 100 وكذا 100، ما في مشكلة. أنا قد ألتزم وأنا ذاهب إلى عملي يكون للصلاة على النبي، وأنا عائد يكون للاستغفار، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. إنما حينما تقول للناس فعلوا كذا واجتمع الناس على صفة معينة، هذا هو المحظور. نعم. الموعظة في كل مكان وردت، نقول النهي عن ذلك، هذه أنت النهي عن ذلك، لكن لو أننا التزمنا التزام السنة ما يجوز. لهذا تقول الدرس مرة ما تقولوش 10 مرات، لا تلتزم التزام السنة حتى يفهم الناس عنك أن هذه سنة، لكن الموعظة في كل وقت، في المئتم عايز تعظ إن وجدت داعي ما في مشكلة، في الفرح تريد أن تعظ ما في مشكلة. نعم.
أما الحلقات من قوم يزعمون بأنهم يذكرون الله عز وجل بالتسبيح والتحميد،
لكن ما يكون على صفة السنة مثل ما يفعل الناس اليوم، أصبح الآن الجنازة لابد أن تخرج مبكرا ولابد أن تكون كلمة، ومثل الدعاء الجماعي بعد الدفن، كل هذا خلاف السنة الآن. إنما لو الإنسان خرج الجنازة مبكرة فاستغل الوقت ما في مشكلة، لكن الآن صار خلاص دي كلمة، كلمة الجنازة دي، وينبه بعضهم على بعض وصارت كلمة الجنازة، هذا خلاف السنة، التزموا التزام السنة، هذا ما يجوز. نعم.
قال: أما الحلقات من قوم يزعمون بأنهم يذكرون الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم بصورة جماعية، ولكن الحث على الذكر من كل فرد بعينه من دون ارتباط بالآخرين هذا هو المعروف من ديننا.
عرفت يا محمد؟ عرفت؟ لكن الحث على الذكر من كل فرد بعينه من دون ارتباط بالآخرين هذا هو المعروف من ديننا. نعم.
فاحذروا البدع وعودوا إلى الصواب، لعل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الرحمة ويغفر لنا ولكم الزلل، وبالله التوفيق.
نعم. فاحذروا البدع وعودوا إلى الصواب، وما الصواب؟ السنة. ومن قبل قال: فاحذروا دعاة السوء واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله ودعوا ما سوى ذلك. احذروا دعاة السوء، العالم الفاجر، الداعية الفاجر، فإن أعظم فتنتين في الأمة فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. نعم. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم. على إيه؟ كيف؟ أدعو دل الناس على أن تقوم بالفعل، لكن ممكن نجلس حلقة قرآن يعلم بعضنا بعضا أو يتلو كل واحد منا مثل ما فعل كثير من المساجد الآن بعد الفجر، كل واحد يقرأ ربع وبيختم جزء في اليوم، ما في محظور مدارسة القرآن. وهذا جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بدعة. يدل ما يضع صفة حتى يعلم الجميع، يقول يا أخواني يعني عندك اليوم كامل هذا خاصة الكاف، ممكن تحددها قبل الجمعة، ممكن يكون بعد الجمعة، ممكن بعد العصر، المهم لا يمر من ليلة الجمعة إلى مغرب الجمعة لا يمر هذا الوقت إلا وقد قرأتها، بس يدل على هذا. لكن كلنا سنقرأ بعد العصر، اجلسوا في أماكنكم وقرأوا بعد العصر، هذا وضع لها زمانا محددا ووضع لها محلا محددا، هذا لا يجوز. نعم نعم، حتى ولو كان، حتى ولو كان هو لا شك أنه مش بيدعي فضيلة في الوقت، لكن هو بيدعي عدم الانشغال، فما كل واحد بيعمل حسابه على أنه بيقرأ، لما لو ترك لحاله ما قرأه نقول هذا الغرض جيد، لكن الوسيلة إليه لابد أن تكون وسيلة مشروعة. نعم
سئل رحمه الله
تعالى، هذا نفس اللي قالوا الأذكار تكون جماعية بعد الصلاة، ونفس اللي قالوا بالدعاء الجماعي عند المقبر، لأن بعض الناس ما يدعو فإحنا نعينه على الدعاء، هذا كل ما هي نفس الدعاوى. نعم لو ثبتت يعني ماذا يعني كل واحد يقرأ مثلا وحده ولا ايه؟ ايوه يعني انا اثبت هذا، يعني انا معروف مع نفسي جعلت قراءتي لسورة الفجر بعد سورة الكهف بعد الفجر اي حلقة، كل واحد يقرأ سورة الكهف. ايوه يعني كل واحد يقرأ سورة الكهف والثاني يسمعها، لو واحد يقرأ والباقي يسمع ما في مشكلة، ما في مشكلة، بس لن يفعل هذا اصلا. كن عندي 10 بخمسة اجزاء او 10 في نصف الجزء بخمسة اجزاء، لو هذا يقرأ الكهف كاملا لن يكون، لكن لو افترضنا ان يوم الجمعة هذا يقرأ كيف ونحن نستمع، يبقى هذا عابد بالقراءة وانا عابد بالسماع، ما في مشكلة، ليس هناك مشكلة. يبقى ما يحتاج جماعة، اقرأ انت الصورة لوحدك يوم الجمعة، ده في مكان وده في مكان وده في مكان، ما في مشكلة. لكن هذا الدلالة، هذه الدلالة لما تقول له بعد الفجر اقرأ كذا ونحدد لها، هيطلب لذلك الدليل. لماذا نقول بعد الفجر؟ نحن نقتصر على ما اقتصر عليه الرسول، ما هو؟ ما جاء في الحديث بمجموعها؟ الدلالة على فضل سورة الكهف والجمعة. نعم بس ويترك الأمر على ما هو عليه. نعم
منتشر شيخنا في بعض المجموعات، بعض المجموعات خاصة النسائية تسأل يعني الأخوات، فتكتب المجموعة الأخت مثلا المشرفة تقول لأخ أخواتي ابدأوا بقراءة سورة مثلا الكهف أو ابدأي بوردك، وكل من يتم الصورة يكتب تم، يرسل تم على المجموعة.
يعني كل مرأة تقرأ في بيتها يعني؟
كل مرأة
تقرأ. لماذا؟ من أجل ماذا يعني؟
هي تقول يعني أن من أجل ألا تنسى وردها، ألا تنسى قراءة سورة
نعم
الكهف.
نعم تفقوا، يقول مثلا الآن يعني مثلا من باب التعاون نقرأ سورة الكهف، وكل واحدة تقول إيه؟
تم يعني بعد ما تنم.
إيه ما في مشكلة، هذه ما في مشكلة، لأنها ليست جماعية بالمعنى الممنوع، لكن هذا من باب التعاون. يعني نقرأ يا إخواني يا فلان مثل ما أوقف فلان لقيام الليل، أو أقول لفلان كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، ما في مشكلة، هذا ما في مشكلة. نعم
سؤال.
لا تنسوا ايه؟
كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة.
اي ما في مشكلة. يعني وما الإشكال؟ بيذكر يعني الناس أن هذا محل، فبيذكر الناس لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها.
بعد السلام وشكر الشيخ
أيوه يعني هو إذا ننبهه لهذه المسألة، يعني ننبهه الأول قل الأذكار ثم تريد أن تعظ الناس ما في مشكلة، يعني أقول هذا. يبقى دي مسألة أولوية، يعني ليست متعلقة مسألة التذكير، وإنما متعلقة بالبداءة بخلاف السنة، لأنك أنت تستغفر الأول وكذا وكذا. إلا أن يطرأ أمر، أخشى أن الناس تقوموا في أمر مهم جدا، فممكن أبدأ بهذا الأمر ثم أكمل أذكار بعد ذلك، لكن هذه ما في داعي ولا شيء. الإنسان يقول أذكار حتى لو أذكار مختصرة، يعني يستغفر 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 ثم يقول هذا الشيء ويعود إليه، ما في مشكلة. لا، هذا يوجه، يعني يوجه. أما أصل التذكير بمشروع ما في مشكلة.
نعم. سؤال رحمه الله تعالى: كيف الرد على من يقول إن الجرح والتعديل ليس من منهج السلف، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصرح بأسماء بعض المنافقين الذين في زمانه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المنافقون كانوا مخفيين، أما عبد الله بن أبي فقد صرح به القرآن، مع أن القرآن لم يصرح باسم عبد الله بن أبي، ولكن صرح بمقالته التي هي معروفة بين الصحابة وظاهرة ظهور الشمس، مما جعل ابنه يمنعه من دخول المدينة حتى يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بدخولها، ويعلم أن الأعز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو. كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أئمة الكفر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، اللهم اجلد وضعتك على مضر واجعلها سنين كسين يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية عن حنظلة بن أبي سفيان: سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون الآية. ولمسلم بزيادة: اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسين يوسف، اللهم ملعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسمى أبا سفيان قبل إسلامه، وسمى سهيل بن عمرو، وسمى جماعة من الرؤساء. فالذي يقول إن التسمية ليست من منهج السلف جاهل، بل التسمية جائزة إذا كان المسمى قد فتن الناس به وكان ضرره كثيرا.
نعم، الذي يقول إن التسمية، يقول الشيخ الذي يقول إن التسمية ليست من منهج السلف جاهل. هذا حسن الظن، يعني قد يجهل فعلا الحكم، ما يدري، يظن أن هذا من الغيبة المحرمة لكنه يريد حقا فيقال هذا جاهل. طيب، وإلا فالغالب في هؤلاء الهوى، الغالب في هؤلاء البدعة، وأنهم لا يريدون تسمية، لأن الذي سيسمى هو وشيخ، لهذا يفصلون قاعدة الحصانة ولا يريدون أحدا يذكرهم ولا يذكر شيوخهم، ما يريد دينا. ولهذا هل عنده أدلة على هذا؟ قال: عندي أدلة. ما هي؟ يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام. هذا دليل، ما بال أقوام. نقول: طيب، الذي قال ما بال أقوام هو الذي قال: اللهم لعن صفوان، مو بس التسمية، لا، ده في الصلاة: اللهم لعن صفوان. الذي قال ما بال أقوام هو الذي قال: اللهم لعن صفوان ابن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام. الذي قال ما بال أقوام قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذن له بئس أخو العشير، أو بئس ابن العشير. فلما دخل الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام، فقالت عائشة: قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ فقال: إيه يا عائشة، إن شر الناس من يتركه الناس أو يدعه الناس لفحش. البخاري رحمه الله باب ما يجوز من اغتياب أهل الريب والفساد، باب ما يجوز من اغتياب أهل الريب والفساد. والفساد يبقى هذا نصح للمسلمين. فالذي يتكلف بمسألة التسمية إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى فلا سبيل لك عليه مهما أتيت بجميع الأدلة ما سبيل، مع أن هؤلاء يقعون في المحظور الذي يحذرون منه. نراهم ماذا يسمون؟ فلان لا تحضر له، هذا فلان مدخلي تحكم، وفلان هذا مدخلي إياك، وفلان هذا متشدد، وفلان هذا. طب ما أنت تسمي، طيب لماذا تسمي؟ ولهذا هؤلاء يسمون الليل والنهار ويعترضون على أنك تسمي. هؤلاء يطلبون بمنهج موازنات، تنتقد الشيخ فلان، أين حسناته يا أخي؟ أذكر حسنات. طيب وإذا جاءوا ينتقدوك، إذا جاءوا ينتقدونك يذكرون حسنات؟ أبدا، ما يذكرون إلا السيئات. هؤلاء إن جئت تذكر شيخهم قالوا لحوم العلماء مسمومة، وإذا جاءوا يذكرونك فلحوم العلماء رفع عنها الحظر، رفع عنها الحظر، ما في مشكلة، اذكر العلماء ما في مشكلة، ما في مشكلة. ما لهم قاعدة، قاعدة لم يمشوا عليها، ولا قاعدة مبدأ يسيرون عليه. لكن نقول قاعدة العلم هي التي تذكر، فيذكر الاسم، يذكر الاسم ويحضر الاسم، إلا أن تكون مفسدة. هذه المفسدة ما تكون مطلقة، يعني مفسدة مع شخص معين. يعني جاءنا رجل صوفي الآن، أول ما يجينا يقول لي أنا سمعت فضيلة الشيخ صاحب الخواطر، سمعت فضيلة الشيخ هذا إمام الدنيا، أقول له هذا جاهل ضال وضل مشردا، أغلقت قلبه. ما ماذا؟ أخذه شيئا فشيئا، وأوجهه شيئا فشيئا، وأنبهه شيئا فشيئا، ولا أضح حتى لو ذكر الشخص 10 مرات لا أنبه. ليه؟ لأن قصدي الآن إيصال الحق إليه أولا، حتى إذا أقمت حجة مرة واثنين ممكن أول مجلس ما أذكر له حكم هذا الرجل، طالما ينتقل معه رجل محبه وكذا. أحد إخوانكم اليوم بعد درس الفجر يقول لي هذا دخلت مدرسة وكذا وذكرت المنهج ولم أسمي أحد لأنه كان غريب علي وما يعرفونه ولا يعرفه، ده كان أول لقاء معه، لكن ذكرت كل الأفعال ولم أسمي أحدا. يقول فصاروا يسألون، طب بس هذا قالوا فعلوا الشيخ فلان، وهذا فعلوا الشيخ علان، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. لكن بعض الناس يتخذ منهجية بقى عدم التسمية. ليه؟ شوف الشيخ قال ايه في الدرس، قال في مصلحة لو كان في مفسدة. لا، وانا شوف مفسدة الحاج ابراهيم لو احنا كنا ما عادش جاي المسجد. طيب والمسجد الثاني الحاج عباس لو احنا كنا سمعش عايش. طيب بلاش المسجد في الشغل، اصل الحاج احمد لو احنا ذكرنا حد في الشغل هيطردنا. طيب وفي اي حاجة؟ فاتخذ منهاجا عاما عدم التسمية، هذا جاهل، هذا مغرور. إنما حينما نقول إذا ترتبت مفسدة أو ترجحت مصلحة في عدم التسمية بتكون مؤقتة، ليس كل العلم يكتب، إنما معك أنت في الوقت هذا غير معك في وقت آخر، غير مع غيرك، غير غير إلى آخر ذلك. كل ذلك من السنة. النبي سمى والنبي ترك التسمية، والنبي قال ما بال أقوى. النبي صلى الله عليه وسلم سمى، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك التسمية. النبي هاجر والنبي ترك الهجر. لكن أن تضع إن التسمية مفسدة جاهد، ولو جعلت التسمية في كل موضع وارتبطت مفسدة جاهد. إن من العلم ما يكتم أحيانا، ولهذا في جواز كتمان العلم للمصلحة. أما قال معاذ رضي الله عنه كما في الصحيح يا رسول أفلا أبشر الناس فيتكلوا؟ قال أفلا أبشر الناس؟ فقال لا تبشروا فيتكلوا. قال ابن عباس في جواز كتمان العلم للمصلحة. والنبي قال ذل لو وسر في عشير، ثم لما دخل ألان الكلام. والنبي قال ما بال أقوى، والنبي سمى صلى الله عليه وسلم، سمى في الصحيح من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأظن بفلان وفلان يعني من الناس أنهم لا يعرفون ديننا. الحديث عند مسلم وغير يظن أبو فلان وفلان هم لا يعرفون ديننا. قال الليث قال ذلك لرجلين من المنافقين ترجمة فيه قال ما أظن فلانا وفلانا يعرفون ديننا. بوب البخاري فقال باب ما يجوز من الظن. ما أظن هذا صاحب سنة، ما أظن هذا يعرف السنة. هذا النبي قال، قال صلى الله عليه وسلم باب ما يجوز من الظن، يعني الجائز ليس الظن المنهي عنه. يبقى بابان، شوفوا بقى اكتبوا عندكم، اكتبوا عندكم بابان. البخاري قال باب ما يجوز من اغتياب أهل الريب والفساد، باب ما يجوز من اغتياب أهل الريب والفساد، وذكر حديث إذن لو بئس أخو العشير. طيب باب ما يجوز من الظن، وذكر حديث ما أظن أن بني فلان وبني فلان أو أن فلان وفلانا يعرفون ديننا. رحمك الله، ما أظن فلان فلانا يعرفون ديننا. قال الليث للرجلين من المنافقين. قال ابن حجر يعني الظن ليس من الظن المنهي عنه، إن بعض الظن إثم، هذا من الظن الجائز، وغير ذلك من الآثار الكثيرة في باب التسمية. ولهذا دي هذه المسألة المقلقة لمضاجع هؤلاء، دائما التسمية والجرح والتعديل، التسمية والجرح والتعديل تحذير، هذا هو هذه مسألة المداخلة كما يقولون، هذه مسألة المداخلة، هذه التي أقلقت مضاجعهم لأنها فضحت، فضحت ما عندهم، مع أنهم يسمون، أنتم تسمون، لكن يسمون بغير دليل، ولهذا تسميتهم لا تؤثر إلا على أتباعهم، إنما تسميتك تؤثر لأنك ذكرت الدليل. الآن لو يسمعنا رسلنا فيما قلت في الكلمتين دول بيصعق. ليه بيصعق؟ لأن ما عنده جواب. ولهذا لما رددنا على رسلنا ورد طلابنا على رسلنا ماذا كان؟ مات في جلده، فصار يتكلم بما ليثبت حياته بس فقط، كلام ما له وزن ولا قيمة ولا قدر ولا علم ولا شيء. هذا الرجل احجزوا هذا الرجل في كفر شيخ، هذا الرجل اللي ينتمي إلى تنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكومات، إيه ذا؟ إيه ذا؟ هذا الرجل كان بيقول هو صغير يا بيليا، هذا الرجل اللي كان هذا الكلام، هذا خلاص أسقط في يده، لأنك أنت وضعت أمام علم، لما وضعت أمام علم ما يستطيع الخلاص منه، رد، ما في رد. يقول نطعن في الأنبياء، أنا تبعت ابن كثير، مع أنه ما قال ابن كثير ولا جاء السيرة بسيرة ابن كثير، يقول صح عن رسول الله أنه أيوب عليه السلام ألقي على مزبلة، صح عن رسول الله بقى الآن ابن كثير، أثبت على صح عن رسول الله، هذا الدليل أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم، العزم أعظم سياط، أقوى سياط يضرب به المخالف. فلماذا هم يا إخواني يحذرون من هذا الأمر؟ لماذا هم يحذرون هذا الأمر؟ يحذرون من هذا الأمر لأنه مؤثر، مؤثر عند طلبة العلم. ولهذا أين طلبة العلم مع هؤلاء؟ أعطونا كده أخوان، فين طلبة العلم عندهم؟ أنا أريد طالب علم على سبيل النجاة، طالب علم عنده كتاب وسنة في مسألة الأمة ويؤثر الحق على غيره، فين هو يا أخواني هذا؟ مع واحد من هؤلاء فين؟ أين هذا؟ نعم. فالشيخ يقول المنافقون كانوا مخفيين، أما عبد الله بن أبي فقد صرح به القرآن، يقول النبي كان لا يصرح بأسماء بعض المنافقين لأنه كان حاله مخفي، بل إن نبي ما كان يعلم أسماء كل المنافقين، الله أعلم ببعض الأسماء وأعلم بها حذيفة رضي الله عنه، إنما كان النبي يكل الأمر إلى الظاهر. نعم. لكن النبي سمى، سمى النبي، لعن سهيل بن عمرو صفان بن أمية والحارث بن هشام، لعن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا لكم من قبل، ذكر قبائل، اللهم اجد وتضك على مضر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فرجل يضع العصا على عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له كحسام بن زيد. ذكر هذا. قال: أذنوا له بئس أخو العشير. قال: يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. النبي ذكر، القرآن ذكر، ذكر تبت يدا أبي لهب وتب، وذكر مقالات معلوم قائلها يقولون: إن رجعنا إلى المدينة يخرجنا أعز من أدل. هذا أبي، هذا عبد الله بن أبي. أفرأيت الذي قال لأتين مالا وولدا؟ هذا كل هذا موجود، ذكر والسلف أجمعوا. وكما قلنا المسألة هذه يا أخواني أسهل مسألة في الدين تستدل عليها، لأن دليلها عنوان علوم، عنوان علوم، علم اسمه علم الرجال، اسمه علم، علم اسمه علم الجرح والتعديل. تحتاج أنت دليل؟ سبحان الله. تعرف أول قاعدة يا دكتور كانت إيه؟ لما وقع الفتنة، لما وقع الفتنة سموا لنا رجالك، اكتبوه على المسجد هنا، سموا لنا رجالكم ولا لا تسموا لنا رجالكم. سموا لنا أول قاعدة لما وقعت الفتنة والبدعة، قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في حديث أهل السنة فتكتب، وحديث أهل البدعة فتشتم. ألا يبقى أنا ورث ميراث أمة، ميراث أمة همشي وراء هؤلاء. سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. لماذا؟ لما وقعت البدعة، حتى ينظر في حديث أهل السنة فتكتب، وحديث أهل البدعة فتجتنب. كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. سمي، إيه الإشكالية؟ سمي الثقة وسمي الكذاب، سمي السني وسمي المبتدع، سمي الموحد وسمي المشرك، سمي أحمد بن حنبل وسمي أحمد بن أبي دواد، سمي بشر المريسي وسمي بشر الحافي، سمي أبا لهب وسمي أبا بكر، سمي المسيح الدجال وسمي المسيح ابن مريم، سمي المهدي محمد بن عبد الله وسمي المهدي المنتظر للروافض، سمي هذا سمي هذا، حتى يحصل بذلك الخير العظيم، ويحصل بهذا التمييز الكبير. فلهذا هذا منهج باطل هم عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الله تعالى. فضيلة الشيخ، نلحظ من بعض الشباب الخوض في عقائد بعضهم البعض واتهامهم بغير علم، وهم الذين نحسبهم من أهل الخير، نرجو أن تقدموا نصيحة لمثل هؤلاء الشباب. فأجاب رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الاتهام ينقسم إلى قسمين: الأول قسم لا يكون له مستند يستند إليه ويوجب ذلك الاتهام، والثاني قسم آخر يستند إلى قرينة أو قرائن، فهذا لا يلام من قاله. فمثلا لو أن واحدا ممن ينتمون إلى منهج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف رؤية وهو يمشي مع الحزبيين أو يجالسهم ويضحكهم ونصح فلم يقبل النصيحة، ففي هذه الحالة إذا اتهم بأنه حزبي فالاتهام له مبرر، يضاف إلى ذلك ما إذا كان هذا الرجل يدافع عن الحزبيين في كلامه فإن القرينة تعظم.
يبقى واحد يجالس أهل البدعة، اثنان يدافع، نعم،
فإن القرينة تعظم وتتأيد وتتبين من خلالها قوة الاتهام. ومن ذلك ما قاله بعض السلف: من سطر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته.
هذا كلام الأوزاعي رحمة الله عليه: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم.
أما إذا كان الاتهام لا مبرر له لا بقرينة ولا بشيء صريح، فهذا هو القسم الثاني الذي يحرم على المتهم فيه أن يتهم بغير قرينة، فهذا ينصح ويجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويترك الكلام الذي يكون فيه تنقص للناس أو اتهام لهم بغير حق، لأن هذا لا يجوز، فالاستطالة في عرض أخيه بغير حق لا تجوز كما قلنا. وقد تقدم لنا أن الغيبة حرام، والغيبة هي ما قصد به التنقص لأخيه، التنقص لأخيه، لكن إن قصد بالغيبة حماية الدين وذبا عنه فإن عرض المسلم يجوز من أجل هذا الغرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. وقد تبين مما ذكر أن الفارقة هو أن يكون المقصود بالكلام الذب عن الدين والدفاع عنه.
نعم. يعني إذن كلام الشيخ هنا والسؤال الذي عرض للشيخ، ما تقول في الشباب الذي يحذر بعضهم من بعض؟ فأجاب الشيخ جوابا طيبا وقال: إن بني هذا على الدليل فمقبول، وإن بني على غير دليل فمردود. ومعلوم أن كل قول يقال لا بد أن يسأل صاحبه عن دليله، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في أحد إلا بحجة وإلا ببينة، ولا يجوز لأحد أن ينتقد أحدا أو أن ينتقص أحدا إلا بدليل وبينة وحجة، حتى ولو كان هذا من غير المسلمين. فلا يجوز أن تتكلم في أحد حتى ولو كان من غير المسلمين، حتى ولو كان يهوديا، لو كان نصرانيا، لو كان مشركا، لا يجوز أن تقول وأن تنسب له قولا لم يقل. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فعدلوا، وإذا قلتم فعدلوا. وقال الله تبارك وتعالى: ولاجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن نبغض يهود، نحن نبغض كل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كافر مشرك نبغضه. لكن هل هذا يجوز لنا أن نقول عليه ما لم يقل، نتقول عليه؟ ما ينبغي نتقول عليه، ولا ينبغي أن ننسب قول لأحد إلا ببينة وإلا بدليل وإلا ببرهان. هذا هو الواجب على المسلم. ربان القرآن على ذلك، بل في ربع واحد في سورة المائدة، أول ربع في سورة المائدة، نجد أن في بداية الربع الموجود ماذا؟ ولجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قوم صدونا عن المسجد الحرام، طب نعتدي عليهم بما لم يأذن لنا الشارع فيه؟ الجواب لا. وفي آخر الربع: ولجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا وأقربوا للتقوى، يبقى أن تعتدوا فلا يجوز أن يحصل اعتداء على غير مسلم إذا لم يكن لك حق في ذلك. والثانية: لا يجوز لك أن تنسب إليه زورا وبهتانا، لأن الزور حرام حتى ولو كان على مشرك وعلى غير مسلم، فكيف إذا كان على مسلم؟ إذا من يتكلم في أحد فلا بد أن يبرز دليله، ولا بد أن يبرز حجته وعليه. فمن تكلم بحق في إخوانه وجب قبول الحق، من تكلم في حق وجب قبول الحق. فلان هذا زنى وشهد عليه 4 شهداء، يقام الحد عليه ولا ما يقام؟ يقام الحد عليه، بل الله عز وجل حذر من أن تأخذنا رأفة ألا نقيم حدا، فقال سبحانه وتعالى: الزنة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. سد للباب، لأن يعني بعض الناس للأسف الشديد يقول اليوم إقامة الحدود وحشية، هذه وحشية. رجل يزني مرة واحدة وقد يكون رجلا صالحا، يقام عليه الحد إن كان محصنا بالرجم فيقتل شر قتلة أمام الناس، فنجمع لو بين الفضيحة وبين القتل، لا، لن نقيم الحدود، هذه الحدود وحشية. هذا والعياذ بالله، من اعتقد الحدود وحشية كفر، والعياذ بالله كفر. إذا اعتقد أن الحدود هذه وحشية كفر، لأن الذي شرعها من؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي قال برجب الزاني بجلد الزاني إن كان غير محصن؟ من؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الرجم كانت آية ثم نسخت: الزانية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكلا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية نسخت لفظا وبقيت حكما. ولهذا في الصحيح أن عمر رضي الله عنه خطب على المنبر وقال: ما يأتي زمان يقول الناس فيه: لا نجد الرجم في كتاب الله، ألا إن الرجم في كتابه آية قرأناها، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. النبي رجم ماعزا وراجم الغامدية، يعني لو لم ترد آية فيكفي السنة. السنة رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز، رجم النبي الغامدية ورجم ماعز، ورجم الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الرجم لم ينسخ من جهة الحكم والنسخة لفظا، لكن جاءت السنة وكدت هذا. وهذا موجود في بعض الكتب، البعض يقول بالرجم ليس من الشرع، البعض يقول هذا الرجم هذا ليس من الشرع، يميل إلى هذا أبو زهرة لما تكلم، والقرضاوي أيضا بينصر هذا القول، وجماعة ينصرون أن الرجم هذا، والعقلانيون يقول بأن هذا الرجم ليس في كتاب الله، وإذا لم يكن في كتاب الله فلا نأخذ به. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعض رسول الله، إن قال واحد هذا منسوخ منسوخ نقول كيف رجم الصحابة بعض رسول الله، أليس أعلم وأدرى بأن هذا الرجم منسوخ لو كان منسوخا؟ فقال ولا تأخذك بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فبين الله سبحانه وتعالى إقامة الحد، فإذا كان الرجل يزني أقمنا الحد عليه، ولا تأخذك بما رأفة في دين الله. وكذلك أهل البدع والفساد والظلم لا تأخذنا بما رأفة في دين الله، ألا نقيم حدا ولا نقيم عقوبة شرعية؟ لابد انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ عليه تحجز عن الظلم. نعم يحجز يحبس يحذر منه، المفسد يحذر منه ولن تجرى فساده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا ينبغي أن تأخذنا رأفة في دين الله بالمبتدع والظالم والفاسق، ما ينبغي تأخذنا رأفة في دين الله عز وجل بهذا، لأن الله عز وجل قال ولا تأخذكم منهم رأفة في دين الله، إن كان هذا في الحدود فكذلك يكون في غير الحدود. فهذا الذي ينبغي أن نعلمه. يبقى المفسد يؤخذ على يده، فإذا تكلم في إنسان بحق فإنه يجب قبول ذلك، أما إذا تكلم في إنسان بباطل فإنه لا يقبل كلامه. فالذي يتكلم في حق الناس، تكلم في حق إخوانه، تكلم في حق كذا بالأدلة الشرعية، على ما يرد؟ طيب جناب الشخص عندك أعظم من جناب الشرع؟ جناب الشرع أعلى. المرأة الغامدية تابت توبة لو وزعت على 70 منديل وساعته، المرأة الغامدية كان إقامة الحد عليها بالإقرار وليس بالشهود، والحد يقام إما بالإقرار وإما بالشهود. طيب لو أقيم بالشهود 4 شهداء وأنكر المشهود عليه لا يعمل بإنكاره، يعني لو شهد 4 شهادة مقبولة على رجل بأن زنى ثم يقول والله ويقسم بالله إنه ما زنى وإلى آخره، لا يقبل قول، يرد قوله، ما يقبل طالما كانت البينة 4 شهداء. لكن لو أنه أقر على نفسه قال زنيت ثم إنه رجع، هل يعمل برجوعي أم لا؟ الجواب يعمل برجوعي، يعمل بقوله. ليه؟ مع أنه قد يكون ماذا؟ لما ألمه الضرب قال لا 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 ما زنيت، نقول لا لا أنت تريد أن تتخلص من حد، لا نقيم. لا يا أخوان، لا، لو كان الحد مقاما بالإقرار ثم رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في أثنائه رفع الحد، لأن الحدود تضرب بالشبهات، وهذه شبهة تضرب بالشبهات. فلو قال أنا ما فعلت كذا فإننا نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا نقيم عليه الحد. الغامدية أقرت وجاءت النبي أصبت حدا فطهرني يا رسول الله إن حبل من الزنا، قال اذهبي حتى تضعي حملك. ذهبت وبقيت أشهرا وجاءت تطلب إقامة الحد، قال اذهبي حتى تفطمي. وذهبت وجاءت صار سنين يا إخوان، يعني التوبة نحسبها صادقة، بل نجزم ما نقول نحسب، صادقة توبة، صادقة مقبولة، تابت توبة لو جاءت على 70 من المدينة لو ساعتهم، توبة مقبولة. ومع ذلك أقام النبي عليه الحد، أقام النبي الحد، لأن حد الزنا ما يسقط بالتوبة ولا حد السرقة يسقط بالتوبة. إذا توافرت شروط إقامة الحد فالتوبة لا تسقط، التوبة تسقط متعلقة بحق الله عز وجل. إنما اللي هو يعني الله يقبل توبتك وكذا، أما الحد لابد من إقامته، فإذا أقيم الحد هذا عليك كان كفارة، كان كفارة. فالكلام في الناس والكلام في الآخرين، هذا الكلام إن كان بحق وجب قبوله، وإن كان باطل وجب رد. في مسألة ذكرها بقى الشيخ، ألا وهي الحقيقة قد تكون محل معترك عند كثير من طلبة العلم أو كذا. أنت رجل وجهك لكل أحد، رجل وجهك للتكفيريين، وجهك للجماعات المنحرفة، وجهك للطوائف المنحرفة، يعني ما معنى وجهك يكون لهم؟ يعني الصحبة والبطانة وكذا وكذا. أنت تنصح إن كنت تدعي السنة، تنصح ألا تمشي فلان ولا تمشي علانا. طيب فما حكم الرجل إن أصر على مصاحبة هؤلاء؟ الجواب يلحق بهم. فإذا جاء بعض إخوانك وقالوا يا إخواني فلان هذا نراه يمشي مع أهل البدع واتخذهم بطانة وهذا يحذر منه، ننصح نعم لكن نحذر مسلكه أو كذا، فالأخ بقى يغضب ويقول كيف أنت، أنا أدرس السنة وأنا من علمتك السنة وأنت استقمت من سنتين، أما أنا اللي أنشأت الدعوة في البلد هذه وتأتي تتهمني أنا الآن أنا أنصح هؤلاء أو أنا أفعل أو إلى آخره. فنقول لك يا أخي لماذا تتخذون بطانة؟ النصح مبذول، النصح غير ممنوع، لكن لا تتخذون بطانة، تؤكل وتشارب وتصادق معهم في الرحلات ومعهم في الروحات والجيات وتقول أنا لست منهم. لا أنت منهم، أنت مع أصحاب الموالد إن كنت تحضر الموالد، أنت مع الخوارج إن كنت مع الخوارج، أنت من أصحاب الميادين إن كنت مع أصحاب الميادين، أنت منهم يا أخي، أنت منهم. اضرع عن نفسك الشبهات، ما تقول أنا خارجي وأنت الذي تؤكلهم وتشاربهم ليلا ونهارا، لست بخارجي وأنت في ميدان ربعة والنهضة ولا لست بخارجي وأنت تطعن في الحكام ليلا ونهارا، كيف لست بخارجي؟ يعني ايه لست بخارجي؟ فإذا كنت تخادن وتخالط رجلا فأنت على منهج ولا أنت على ضربه. ومن هنا قال الأوزعي رحمه الله تعالى من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. والرجل بصاحبه، المرء على دين خليله، فالإنسان يختار. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أحد يشك في النبي أن يتهم في النساء؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل من اتهم النبي في امرأة كفر والعياذ بالله. ومع ذلك النبي لما كان مع زوجته، إحدى زوجاته، ومر بها فرأى رجلين، وكان هذا في ظلام، فرأى رجلين فدعهما تعاليا، هذه أمكما صفية، هذه أمكما إيه؟ صفية. فتعجب، يا رسول أنت كذا وكذا، يعني ما تحتاج أن تبرئ نفسك، ما تحتاج أن تبرئ نفسك. قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا. فإذا كان النبي يبرئ نفسه من التهم ويبتعد عن مواطن الريب ومواطن الفساد، فكيف بنا نحن؟ أنت نفسك تمنع ابنك أن يمشي مع صاحب مخدرات، ليه؟ لأن سيؤدي ذلك إلى الوقوع في المخدرات. نعم.
سطر شيخنا، آخر سطر، آخر سطر في الجواب. قال أما إذا كان تنقصا للشخص وإظهار معايبه بغير حق فهذا هو الغيبة المحرمة، وبالله التوفيق.